أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال نصر عمر بن سعد: حدثني يزيد بن خالد بن قطن أن عليا حين أراد المسير إلى النخيلة دعا زياد بن النضر وشريح بن هاني وكان على مذحج والأشعريين، قال: يا زياد اتق الله في كل ممسى ومصبح، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال من البلاء، واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما يجب مخافة مكروهة سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر، فكل نفسك مانعا وازعا من البغي والظلم والعدوان، فإني قد وليتك هذا الجند فلا تستطيلن عليهم، وإن خيركم عند الله أتقاكم، وتعلم من عالمهم وعلم جاهلهم واحلم عن سفيههم، فإنك إنما تدرك الخير بالحلم، وكف الأذى والجهل. فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك، مؤدبا بأدبك، يرى الرشد في نفاذ أمرك والغي في تضييع عهدك. فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفا، وبعثهما في 12,000 على مقدمته، شريح بن هاني على طائفة من الجند، وزيادا على جماعة. فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة ولا يقرب زياد بن النضر، فكتب زياد إلى علي عليه السلام مع غلام له أو مولاه يقال له شوذب لعبد الله علي أمير المؤمنين من زياد بن النضر: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك وليتني أمر الناس، وإن شريحا لا يرى لي عليه طاعة ولا حقا، وذلك من فعله باستخفاف بأمرك وترك لعهدك والسلام. وكتب شريح بن هاني: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن زياد بن النضر حين أشركته في أمرك ووليته جندا من جنودك تنكر واستكبر ومال به العجب والخيلاء والزهو إلى ما لا يرضاه الرب تبارك وتعالى من القول والفعل، فإن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عنا ويبعث مكانه من يحب فليفعل، فإنا له كارهون والسلام. فكتب إليهما علي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هاني: سلام عليكما، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليها، وشريح على طائفة منها أمير، فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها، واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم، فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن نفض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب، كي لا يغتركما عدو أو يكون لكما كمين، ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبية، فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية، وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار كيما يكون ذلك لكم ردئا وتكون مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين. واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعالي الأشراف ومناكب الهضاب يرون لكم لئلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن. وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا جميعا، وإذا رحلتم فارحلوا جميعا، وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والأترسة. ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم، وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة ولا تلفى منكم غرة. فما قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في حصون. واحرسا عسكركما بأنفسكما، وإياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة. ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما. وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما، فإني ولا شيء إلا ما شاء الله حثيث السير في آثاركما. عليكما في حربكما بالتوئدة وإياكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدأ أو يأتيكما أمري إن شاء الله والسلام. وفي حديث عمر أيضا بإسناده، ثم قال: إن عليا كتب إلى أمراء الأجناد: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين، أما بعد، فإني أبرأ إليكم وإلى أهل الذمة من معرة الجيش إلا من جوعة إلى شبعة، ومن فقر إلى غنى، أو عمى إلى هدى، فإن ذلك عليهم. فعزلوا الناس عن الظلم والعدوان، وخذوا على أيدي سفهائكم، واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنا، فيرد علينا وعليكم دعاءنا. فإن الله تعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فإن الله إذا مقت قوما من السماء هلكوا في الأرض، فلا تألوا أنفسكم خيرا، ولا الجند حسن سيرة، ولا الرعية معونة، ولا دين الله قوة، وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم. فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدنا، وأن ننصره ما بلغت قوتنا، ولا قوة إلا بالله. وكتب أبو ثروان قال: وفي كتاب عمر بن سعد أيضا: وكتب إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم والذي عليهم: من عبد الله علي أمير المؤمنين، أما بعد، فإن الله جعلكم في الحق جميعا سواء، أسودكم وأحمركم، وجعلكم من الوالي، وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد، وبمنزلة الولد من الوالد الذي لا يكفيهم منعه إياهم طلب عدوه والتهمة به. ما سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم، وإن حقكم عليه إنصافكم والتعديل بينكم والكف عن فيئكم. فإذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته بما وافق الحق، ونصرته على سيرته، والدفع عن سلطان الله، فإنكم وزعة الله في الأرض. قال عمر: الوزعة الذين يدفعون الظلم. فكونوا له أعوانا ولدينه أنصارا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين. عمر بن سعد: حدثني سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: قال علي: ما يقول الناس في هذا القبر؟ هذا قبر في النخيلة، في النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله. فقال علي عليه السلام: ما يقول الناس في هذا القبر؟ فقال الحسن بن علي: يقولون هذا قبر هود النبي، لما أن عصاه قومه جاء فمات هاهنا. قال: كذبوا، لأنا أعلم به منهم، هذا قبر يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب. ثم قال: هاهنا أحد من مهرة؟ قال: فأتي بشيخ كبير، فقال: أين منزلك؟ قال: على شاطئ البحر. قال: أين من الجبل الأحمر؟ قال: أنا قريب منه. قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون قبر ساحر. قال: كذبوا، ذاك قبر هود وهذا قبر يهودا. هذا المهرة معروفة في اليمن، هو قبر هود الذي في قرب المهرة، هو في حضرموت، ذاك قبر هود وهذا قبر يهودا بن يعقوب بكر. ثم قال عليه السلام: يحشر من ظهر الكوفة 70,000 على غرة الشمس، يدخلون الجنة بغير حساب. قال نصر: وفي حديث عمر بن سعد قال: بعث قيس بن سعد الأنصاري من الكوفة إلى مصر أميرا عليها، فلما بلغ معاوية بن أبي سفيان مكان علي بالنخيلة ومعسكره بها ومعاوية بدمشق، قد ألبس منبر دمشق قميص عثمان وهو مخضب بالدم، وحول المنبر 70,000 شيخ يبكون حوله لا تجف دموعهم على عثمان. خطب معاوية أهل الشام فقال: يا أهل الشام، قد كنتم تكذبوني في علي، وقد استبان لكم أمره، والله ما قتل خليفتكم غيره، وهو أمر بقتله وألب الناس عليه وآوى قتلته، وهم جنده وأنصاره وأعوانه، وقد خرج بهم قاصدا بلادكم ودياركم لإبادتكم يا أهل الشام. الله الله في عثمان، فأنا ولي عثمان وأحق من طلب بدمه، وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا، فانصروا خليفتكم المظلوم، فقد صنع به القوم ما تعلمون، قتلوه ظلما وبغيا، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. هو الفئة الباغية هم معاوية لعنه الله. فأعطوه الطاعة وانقادوا له، وجمع إليه أطرافه، واستعمل على فلسطين 3 رهط، فجعلهم بإزاء أهل مصر ليغيروا عليهم من خلفهم، وكتب إلى معتزلة أهل مصر، وهم يومئذ يكاتبون معاوية ولا يطيقون مكاثرة أهل مصر، إن تحرك قيس عامل علي على مصر أن يثبتوا له، وفيها معاوية بن خديج وحسين بن نمير وأمراء فلسطين الذين أمرهم معاوية عليها: حباب بن أسمر وسمير بن كعب بن أبي الحميري وهيلة بن سحمة. هذول يكلفوا على فلسطين لمدر الشياطين ذولا. واستعمل على أهل حمص محويل بن عمرو بن داعية، واستخلف على أهل دمشق عمار بن السعد، واستعمل على أهل النسرين صيفية بن علية بن شامل عمرو بن شمر وعمر بن سعد ومحمد بن عبد الله. قال عمر: حدثني رجل من الأنصار عن الحارث بن كعب بن الواليبي عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود قال: لما أراد علي الشخوص من النخيلة قام في الناس 5 مضين من شوال يوم الأربعاء، فقال: الحمد لله غير مفقود النعم ولا مكافئ الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن على ذلك من الشاهدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. أما بعد ذلكم فإني قد بعثت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري، فقد أردت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة منكم موطنين بأكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى أعداء الله إن شاء الله. وقد أمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري، ولم آلكم ولا نفسي، فإياكم والتخلف والتربص، فإني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وأمرته ألا يترك متخلفا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله. فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا يتخلف عنك إلا ظنين، ولا يتربص بك إلا منافق، فأمر مالك بن حبيب أن يضرب أعناق المتخلفين. قال علي: قد أمرته بأمري وليس مقصرا في أمري إن شاء الله. وأراد قوم أن يتكلموا فدعا بدابته فجاءته، فلما أراد أن يركب وضع رجله في الركاب وقال: بسم الله. فلما جلس على ظهرها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحيرة بعد اليقين وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا. ثم خرج، وخرج أمامه الحر بن سهم بن طريف بن الربعي ربيعة تميم، وهو يقول: يا فرسي سيري وأمي شاما، وقطع الحزون والأعلاما، ونابذي من خالف الإماما، إني لأرجو إن لقينا العاما جمع بني أمية الطغاما، أن نقتل العاصي والهماما، وأن نزيل من رجال هاما. قال: وقال مالك بن حبيب وهو على شرطة علي وهو آخذ بعنان دابته عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال؟ فقال له علي: إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئا إلا كنت شريكهم فيه، وأنت هاهنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم. فقال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. فخرج علي حتى إذا جاز حد الكوفة صلى ركعتين، معنى صلى ركعتين يعني قصر الظهر والعصر والعشاء، عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عليا صلى بين القنطرة والجسر ركعتين، وعن عمرو بن خالد عن أبي الحسين زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: خرج علي وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيها الناس، ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم الصلاة، فإنا قوم سفر، ومن صحبنا فالصلاة المفروضة ركعتان. قال عمر بن سعد: ثم خرج حتى أتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين، فصلى بها العصر. في هذا مأخذ على تأكد التوقيت، صلوا صلى الظهر في وقته والعصر في وقته، هو مسافر. فلما انصرف من الصلاة قال: سبحان ذي الطول والنعم، سبحان ذي القدرة والإفضال، أسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والإنابة إلى أمره، فإنه سميع الدعاء. ثم خرج حتى نزل على شاطئ نرس بين موضع حمام أبي بردة وحمام عمر، فصلى بالناس المغرب. فلما انصرف قال: الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق. ثم أقام حتى صلى الغداء، ثم شخص حتى بلغ قبة قبين وفيها نخل طوال إلى جانب البيعة من وراء النهر، فلما رآها قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ثم أقحم دابته النهر فعبر إلى تلك البيعة فنزلها فمكث بها قدر الغداء. هذا فيه دليل على جواز السكن في البيعة والكنيسة. قال نصر عن عمر عن رجل يعني أبا مخنف عن عمه ابن مخنف قال: إني لأنظر إلى أبي مخنف ابن سلام وهو يساير عليا ببابل، وهو يقول: إن ببابل أرضا قد خسف بها، فحرك دابتك لعلنا أن نصلي العصر خارجا منها. قال: فحرك دابته وحرك الناس دوابهم في أثره، فلما جاز جسر الصلاة نزل فصلى بالناس العصر. قال نصر عمر: حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن عبد خير قال: كنت مع علي أسير في أرض بابل. قال: وحضرت الصلاة صلاة العصر، قال: فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأيناه أفيح من الآخر. قال: حتى أتينا على مكان أحسن ما رأينا وقد كادت الشمس أن تغيب. قال: فنزل علي ونزلت معه. قال: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر. وهم تأخروا يدوروا المكان، له مكان أفيح، والأفيح الوسيع الذي بيتسع للجيش، لما تأخروا لما قربت تغرب. فنزل أمير المؤمنين عليه السلام يتوضأ لصلاة العصر والشمس، ودعا ورجعت الشمس. قال: فصلينا العصر ثم غابت الشمس، ثم خرج حتى أتى دير كعب، ثم خرج منها فبات بساباط، فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزل والطعام، الدهاقين التجار. فقال: لا، ليس ذلك لنا عليكم. فلما أصبح وهو بمظلم ساباط قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال: وبلغ عمرو بن العاص مسيره فقال: لا تحسبني يا علي غافلا، لأوردن الكوفة القنابلا بجمعي العام وجمعي قابلا. فقال علي: لأوردن العاصي ابن العاصي 70,000 عاقد النواصي، مستحقبين حلق الدلاصي، قد جنبوا الخيل مع القلاصي، أسود غيل حين لا مناصي. قال: وكتب علي إلى معاوية: أصبحت مني يا ابن حرب جاهلا، إن لم نرامي منكم الكواهلا، بالحق والحق يزيل الباطلا، هذا لك العام وعام قابلا. قال: وبلغ أهل العراق مسير معاوية إلى صفين ونشطوا وجدوا، غير أنه كان من الأشعث بن قيس شيء عند عزل علي إياه عن الرياسة، وذلك أن رياسة كندة وربيعة كانت للأشعث. علي عليه السلام عارف للأشعث أنه منافق وكان شيخ كبير، وأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يعزل مشيخته، وقد عزله من أذربيجان. فدعا علي حسان بن مخدوج فجعل له تلك الرئاسة، فتكلم في ذلك أناس من أهل اليمن، منهم الأشتر وعدي الطائي وزحر بن قيس وهاني بن عروة، فقاموا إلى علي فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رئاسة الأشعث لا تصلح إلا لمثله، وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث. فغضب ربيعة، فقال حريث بن جابر: يا هؤلاء رجل برجل، وليس بصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وبأسه، ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه. فقال النجاشي في ذلك: رضينا بما يرضى علي لنا به، وإن كان فيما يأتي جدع المناخر وصي رسول الله من دون أهله ووارثه بعد العموم الأكابر. رضي بابن مخدوج فقلنا الرضا به، رضاك وحسان الرضا للعشائر، وللأشعث الكندي في الناس فضله، توارثه من كابر بعد كابر، متوج آباء كرام أعزة، إذ الملك في أولاد عمرو بن عامر. فلولا أمير المؤمنين وحقه علينا لأشجينا حريث بن جابر، فلا تطلبنا يا حريث، فإننا لقومك ردء في الأمور الغوامر، وما بابن مخدوج بن ذهل نقيصة، ولا قومنا في وائل بعوائر، وليس لنا إلا الرضا بابن حرة أشم طويل الساعدين مهاجر، على أن في تلك النفوس حزازة وصدعا يؤتيه أكف الجوائر. قال: وغضب رجال اليمنية، فأتاهم سعيد بن قيس الهمداني فقال: ما رأيت قوما أبعد رأيا منكم، أرأيتم إن عصيتم عليا هل لكم إلى عدوه وسيلة؟ وهل في معاوية عوض منه؟ أو هل لكم بالشام من بدله بالعراق؟ أو تجد ربيعة ناصرا من مضر؟ القول ما قال والرأي ما صنع. قال: فتكلم حريث بن جابر فقال: يا هؤلاء لا تجزعوا، فإنه إن كان الأشعث ملكا في الجاهلية وسيدا في الإسلام، فإن صاحبنا أهل هذه الرئاسة وما هو أفضل منها. فقال حسان للأشعث: لك راية كندة ولي راية ربيعة. فقال: معاذ الله، لا يكون هذا أبدا، وما كان لك فهو لي، وما كان لي فهو لك. وبلغ معاوية ما صنع بالأشعث، فدعا مالك بن هبيرة فقال: اقذفوا إلى الأشعث شيئا تهيجونه على علي. فدعوا شاعرا لهم فقال هذه الأبيات، فكتب بها مالك بن هبيرة إلى الأشعث، وكان له صديقا وكان كنديا: من كان في القوم مثلوجا بأسرته، فالله يعلم أني غير مثلوجي، سالت عن الأشعث الكندي رئاسته، واستجمع الأمر حسان بن مخدوج. يا للرجال لعار ليس يغسله ماء الفرات وكرب غير مفروج. إن ترضى كندة حسانا بصاحبها، يرضى الدناة وما قحطان بالهوج. هذا لعمرك عار ليس ينكره أهل العراق وعار غير ممزوج. كان ابن قيس هماما في أرومته، ضخما يسوء بملك غير مفلوج، ثم استقل بعار في ذوي يمن، والقوم أعداء ياجوج وماجوج. إن الذين تولوا بالعراق له لا يستطيعون طرا ذبح فروجي ليست ربيعة أولى بالذي حذيت من حق كندة حق غير محجوجي. قال: فلما انتهى الشعر إلى أهل اليمن قال شريح بن هاني: يا أهل اليمن، ما يريد صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين ربيعة، وإن حسان بن مخدوج مشى إلى الأشعث بن قيس برايته حتى ركزها في داره، فقال الأشعث: إن هذه الراية عظمت على علي، وهو والله أخف علي من زف النعام، ومعاذ الله أن يغيرني ذلك لكم. قال: فعرض عليه علي بن أبي طالب أن يعيدها عليه فأبى، وقال: يا أمير المؤمنين، إن يكن أولها شرفا فإنه ليس آخرها بعار. فقال له علي: أنا أشركك فيه. فقال له الأشعث: ذلك إليك. فولاه علي ميمنته، وهي ميمنة أهل العراق. وأخذ مالك بن حبيب رجلا وقد تخلف عن علي فضرب عنقه، فبلغ ذلك قومه، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى مالك فنتسقطه لعله أن يضر لنا بقتله، فإنه رجل أهوج. فجاءوا فقالوا: يا مالك، قتلت الرجل؟ قال: أخبركم أن الناقة ترأم ولدها، اخرجوا عني ذبحكم الله، أخبرتكم أني قتلته. وعن هرثمة بن سلام قال: غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفين، فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة، فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمها، ثم قال: واهل لك أيتها التربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. فلما رجع هرثمة من غزوته إلى امرأته وهي جرداء بنت سمير وكانت شيعة لعلي، فقال لها زوجها هرثمة: ألا أعجبك من صديقك أبي الحسن؟ لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمها وقال: واهل لك يا تربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب، وما علمه بالغيب. فقالت: دعنا منك أيها الرجل، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا. فلما بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين بن علي وأصحابه قال هذا هرثمة بن سليم: كنت فيهم في الخير التي بعث إليهم، فلما انتهيت إلى القوم وحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي نزل بنا علي فيه، والبقعة التي رفع إليه من ترابها، والقول الذي قاله، فكرهت مسيري، فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين، فسلمت عليه وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل. فقال الحسين: معنا أنت أو علينا؟ فقلت: يا ابن رسول الله، لا معك ولا عليك، تركت أهلي وولدي، أخاف عليهم من ابن زياد. فقال الحسين: فولي هاربا حتى لا ترى لنا مقتلا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا إلا أدخله الله النار. قال: فأقبلت في الأرض هاربا حتى خفي علي مقتله. قال نصر: جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا أسمع، الذي بيقول أنا أسمع هو أبو جحيفة، عن أبي جحيفة قال: جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا أسمع، فقال: حديث حدثتنيه عن علي بن أبي طالب. قال: نعم، بعثني مخنف بن سليم إلى علي، فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: ها هنا ها هنا. فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثقل لآل محمد ينزل ها هنا، فويل لهم منكم وويل لكم منهم. فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تقتلونهم، وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم إلى النار. وقد روي هذا الكلام على وجه آخر، أنه عليه السلام قال: فويل لكم منهم وويل لكم عليهم. قال الرجل: أما ويل لنا منهم فقد عرفت، وويل لنا عليهم ما هو؟ قال: ترونهم يقتلون ولا تستطيعون نصرهم. وعن الحسن بن كثير عن أبيه أن عليا أتى كربلاء فوقف بها، فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه كربلاء. قال: ذات كرب وبلاء. ثم أومأ بيده إلى مكان فقال: ها هنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم. وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال: ها هنا مهراق دمائهم. قال عمر بن سعد: ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينة بهورسير، وإذا رجل من أصحابه يقال له حر بن سهم بن طريف من بني ربيعة بن مالك ينظر إلى آثار كسرى، وهو يتمثل قول ابن يعفر التميمي: جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. فقال علي عليه السلام: أفلا قلت كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية. إياكم وكفر النعم، لا تحل بكم النقم. ثم قال: انزلوا بهذه النجوة. وعن حبة العرني قال: أمر علي بن أبي طالب الحارث الأعور فصاح في أهل المدائن: من كان من المقاتلة فليوافي أمير المؤمنين صلاة العصر. فوافه في تلك الساعة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه المساكن الظالم أهلها والهالك أكثر سكانها، لا معروفا تأمرون به ولا منكرا تنهون عنه. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنا كنا ننتظر أمرك ورأيك، مرنا بما أحببت. فسار وخلف عليهم عدي بن حاتم فأقام عليهم ثلاثا، ثم خرج في 800، وخلف ابنه يزيد فلحقه في 400 رجل منهم، ثم لحق عليا وجاء علي حتى مر بالأنبار، فاستقبله بنو خشنوشك تهاقنتها. قال سليمان: خش طيب نوشك راض، يعني ابن الطيب الراضي بالفارسي، هذه لغة فارسي ما هي عربية. فلما استقبلوه نزلوا، ثم جاءوا يشتدون معه. قال: ما هذه الدواب التي معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ الله أعلم إن كانها مصطلح الفارس، كانوا إذا جاء الملك يحجلوا له يتنبعوا. قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء، وأما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا. قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا الأمراء، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له. وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم، وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن. قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نقومه ثم نقبل ثمنه. قال: إذا لا تقومونه قيمته، نحن نكتفي بما دونه. قالوا: يا أمير المؤمنين، فإن لنا من العرب موالي ومعارف، فتمنعنا أن نهدي لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ قال: كل العرب لكم موال، وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكم، وإن غصبكم أحد فأعلمونا. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا. قال لهم: ويحكم، نحن أغنى منكم. فتركهم ثم سار. قال أبو سعيد التيمي المعروف بعديصة: كنا مع علي في مسيره إلى الشام، حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السواد، قال: عطش الناس واحتاجوا إلى الماء، فانطلق بنا علي حتى أتى بنا على صخرة ضرس من الأرض كأنها ربضة عنف، يعني دلكمة، دلكمة ما فيها ماء ولا فيها حاجة، فأمرنا فاقتلعناها، فخرج لنا ماء فشرب الناس منه وارتووا. قال: ثم أمرنا فأكفأناها عليه. قال: وسار الناس حتى إذا مضينا قليلا، قال علي: منكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فانطلقوا إليه. قال: فانطلق منا رجال ركبان ومشاة، فاقتصصنا الطريق إليه حتى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه. قال: فطلبناها فلم نقدر على شيء، حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير قريب منا فسألناهم: أين الماء الذي هو عندكم؟ قالوا: ما قربنا ماء. قالوا: بلى، إنا شربنا منه. قالوا: أنتم شربتم منه؟ قلنا: نعم. قال صاحب الدير: ما بني هذا الدير إلا بذلك الماء، وما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي. ثم مضى أمير المؤمنين حتى نزل بأرض الجزيرة، فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزيرة. قال علي ليزيد بن قيس الأرحبي: يا يزيد بن قيس. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: هؤلاء قومك، من طعامهم فاطعم ومن شرابهم فاشرب. وعن الأصبغ بن نباتة أن رجلا سأل عليا بالمدائن عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بمخضب من بران قد نصفه الماء. قال علي: من السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقام الرجل فتوضأ علي ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه واحدة، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ. ثم قال يزيد بن قيس الأرحبي: والله إني لشاهد إذ أتاه وفد بني تغلب فصالحوه على أن يقرهم على دينهم ولا يضعوا أبناءهم في النصرانية. قال: وقد بلغني أنهم قد تركوا ذلك، وأيم الله لئن ظهرت عليهم لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم. فلما دخل بلادهم استقبلته مسلمة لهم كثيرة، فسر بما رأى من ذلك وثناه عن رأيه. ثم سار أمير المؤمنين حتى أتى الرقة وجل أهلها العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم وأهوائهم إلى معاوية. هذه الرقة كانت حدود معاوية طرف الشام، والنواصب والعثمانية الذين انهزموا من يوم الجمل وبعضهم من أهل الكوفة هربوا إلى الرقة من علي عليه السلام. لئن جاء إلى الرقة وبمشكلة إن طريق علي عليه السلام إلى الشام تمر من الرقة وبيحتاج إلى جسر من فوق البحر، وهم عادل علي كلهم، والجسر بيسبروهم وينقضوهم حينجوا قبتهم بينقضوه رجل الله حد يغزيهم، فتمردوا على علي عليه السلام ما سبروا له الجسر. ثم سار أمير المؤمنين حتى أتى الرقة وجل أهلها العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم وأهوائهم إلى معاوية، فغلقوا أبوابها وتحصنوا فيها. وكان أميرهم سماك بن مخرمة الأسدي في طاعة معاوية، وقد كان فارق عليا في نحو من 100 رجل من بني أسد، ثم أخذ يكاتب قومه حتى لحق به منهم 700 رجل. وعن حبة عن علي قال: لما نزل علي الرقة نزل بمكان يقال له بليق على جانب الفرات، فنزل راهب هناك من صومعته فقال لعلي: إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا، كتبه أصحاب عيسى بن مريم، أعرضه عليك. قال علي: نعم، فما هو؟ قال الراهب: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر، أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويدلهم على سبيل الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل نجد وفي كل صعود وهبوط، تذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير والتسبيح، وينصره الله على كل من ناواه، فإذا توفاه الله اختلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت، فيمر رجل من أمته بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا يرتشي في الحكم، الدنيا أهون عليه من الرماد في يوم عصفت به الريح، والموت أهون عليه من شرب الماء على الظمأ، يخاف الله في السر وينصح له في العلانية، ولا يخاف في الله لومة لائم. من أدرك ذلك النبي من أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة، ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره، فإن القتل معه شهادة. ثم قال له: فأنا مصاحبك غير مفارقك حتى يصيبني ما أصابك. قال: فبكى علي، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيا، الحمد لله الذي ذكرني في كتب الأبرار. ومضى الراهب معه، وكان فيما ذكروا يتغدى مع علي ويتعشى حتى أصيب يوم صفين. فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال علي: اطلبوه. فلما وجدوه صلى عليه ودفنه وقال: هذا منا أهل البيت، واستغفر له مرارا. وعن أبي الوداك أن عليا بعث من المدائن معقل بن قيس الرياحي في 3000 رجل، وقال له: خذ على الموصل ثم النصيبين ثم القني بالرقة فإني موافيها، وسكن الناس وأمنهم ولا تقاتل إلا من قاتلك، وسر البردان، البردان يعني سر وقت الفجر وقت العصر، لا سير وقت الظهر لأن فيها شمس، وغور بالناس وأقم الليل ورفه في السير ولا تسر في الليل، فإن الله جعله سكنا أرح فيه بدنك وجندك وظهرك، فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر. فخرج حتى أتى الحديثة وهي إذ ذاك منزل الناس، الحديثة هي المكان الذي بنيت فيه مدينة الموصل، إنما بنى مدينة الموصل بعد ذلك محمد بن مروان، فإذا هم بكبشين ينتطحان، ومع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن أبي ربيعة، قتل بعد ذلك مع الحرورية، فأخذ يقول إيهن إيه، فقال معقل ما تقول؟ قال فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كل واحد منهما كبشا ثم انصرفا، فقال الخثعمي لمعقل لا تغلبون ولا تغلبون، قال له من أين علمت ذلك؟ قال أما أبصرت الكبشين أحدهما مشرق والآخر مغرق التقيا فاقتتلا وانتطحا، فلم يزل كل واحد منهما من صاحبه منتصفا حتى أتى كل واحد منهما صاحبه فانطلق به، فقال له معقل أو يكون خيرا مما تقول يا أخا خثعم، ثم مضوا حتى أتوا عليا بالردة. وعن أبي الوداك أن طائفة من أصحاب علي قالوا له اكتب إلى معاوية وإلى من قبله ومن قومك بكتاب تدعوهم فيه إليك وتأمرهم بترك ما هم فيه من الخطأ، فإن الحجة لن تزداد عليهم بذلك إلا عظما. فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية وإلى من قبله ومن قريش سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن لله عبادا آمنوا بالتنزيل وعرفوا التأويل وفقهوا في الدين وبين الله فضلهم في القرآن الحكيم، وأنتم في ذلك الزمان أعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، تكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين، من ثقفتم منهم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى أراد الله إعجاز دينه وإظهار رسوله، ودخلت العرب في دينه أفواجا وأسلمت له هذه الأمة طوعا وكرها، وكنتم ممن دخل في هذا الدين إما رغبة وإما رهبة، على حين فاز أهل السبق بسبقهم وفاز المهاجرون الأولون بفضلهم، فلا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به فيحوب بظلم، ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا أن يعدو طوره ولا أن يشغي نفسه بالتماس ما ليس له، ثم إن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا أقربها من رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين وأولها إسلاما وأفضلها جهادا وأشدها بما تحمله الرعية من أمورها اطلاعا، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون، وأن شرارهم الجهال الذين ينازعون بالجهل أهل العلم، فإن للعالم بعلمه فضلا، وإن الجاهل لن يزداد بمنازعة العالم إلا جهلا. ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وحقني دماء هذه الأمة، فإن قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم لحظكم، وإن أبيتم إلا الفرقة وشق عصا هذه الأمة فلن تزدادوا من الله إلا بعدا، ولن يزداد الرب عليكم إلا سخطا والسلام. فكتب إليه معاوية: أما بعد، ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب. فقال علي: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث أن عليا قال لأهل الربة: اجسروا لي جسرا لكي أعبر من هذا المكان إلى الشام، فأبوا، وقد كانوا ضموا السفن عندهم، فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج، وخلف عليهم الأشتر، فناداهم فقال: يا أهل هذا الحصن، إني أقسم بالله لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر منها لأجردن فيكم السيف، ولأقتلن مقاتلتكم، ولأخربن أرضكم، ولآخذن أموالكم. فلقي بعضهم بعضا فقالوا: إن الأشتر يفي بما يقول، وإن عليا خلفه علينا ليأتينا منه الشر. فبعثوا إليه: إنا ناصبون لكم جسرا فأقبلوا. فأرسل الأشتر إلى علي فجاء ونصبوا له الجسر، فعبر الأثقال والرجال. ثم أمر الأشتر فوقف في 3000 فارس حتى لم يبق أحد من الناس إلا عبر، ثم إنه عبر آخر الناس رجلا. وذكر الحجاج أن الخيل ازدحمت حين عبرت، وزحم بعضها بعضا وهي تعبر، فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين، فنزل فأخذها وركب، وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج، فنزل فأخذها ثم ركب، فقال لصاحبه: إن يك ظن الزاجر الطير صادقا كما زعموا اقتل وشيكا وتقتلي. قال عبد الله بن أبي الحصين: ما شيء أوتاه هو أحب إلي مما ذكرت. فقتلا جميعا يوم صفين. قال خالد بن قطن: فلما قطع علي الفرات دعا زياد بن النضر وشريح بن هاني فسرحهما أمامه نحو معاوية على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من الكوفة في 12,000، وقد كان حين سرحهما من الكوفة مقدمة له، أخذا على شاطئ الفرات من قبل البر مما يلي الكوفة حتى بلغا عانات، فبلغهما أخذ علي على طريق الجزيرة، وبلغهما أن معاوية أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقبال علي، فقال: لا والله، ما هذا لنا برأي أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر؟ ما لنا خير أن نلقى جموع أهل الشام بقلة من عددنا منقطعين من العدد والمدد. فذهبوا ليعبروا من عانات، فمنعهم أهل عانات وحبسوا عنهم السفن، فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيت، ثم لحقوا عليا بقرية دون قرقيسيا، وقد أرادوا أهل عانات فتحصنوا منهم. فلما لحقت المقدمة عليا قال: مقدمتي تأتيني من ورائي. فتقدم إليه زياد وشريح فأخبراه بالرأي الذي رأياه، فقال: قد أصبتما رشدكما. فلما عبر الفرات قدمهما أمامه نحو معاوية، فلما انتهوا إلى معاوية لقيهم أبو الأعور السلمي في جند أهل الشام، فدعوهم إلى الدخول في طاعة أمير المؤمنين فأبوا، فبعثوا إلى علي: إنا قد لقينا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند من أهل الشام، فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبوا علينا فمرنا بأمرك. فأرسل علي إلى الأشتري فقال: يا مالي، إن زيادا وشريحا أرسلا إلي يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام بسور الروم، فنبأني الرسول أنه تركهم متواقفين فالنجا إلى أصحابك النجا، فإذا أتيتهم فأنت عليهم، وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم وتسمع منهم، ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة. واجعل على ميمنتك زيادا وعلى ميسرتك شريحا، وقف بين أصحابك وسطا، ولا تدن منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب، ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتى أقدم عليه، فإني حثيث السير إليك إن شاء الله. وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي، وكتب إليهما: أما بعد، فإني قد أمرت عليكما مالكا فاسمعا له وأطيعا أمره، فإنه ممن لا يخاف رهقه ولا سقاطه ولا بطئه عما الإسراع إليه أحزم ولا الإسراع إلى ما الإبطاء عنه أمثل. وقد أمرته بمثل الذي أمرتكما ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم إن شاء الله. فخرج الأشتر حتى قدم على القوم، فاتبع ما أمره به علي وكف عن القتال، فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السلمي فثبتوا له واضطربوا ساعة، ثم إن أهل الشام انصرفوا. ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عدتها وعددها، وخرج إليهم أبو الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك، تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال، فصبر القوم بعضهم لبعض ثم انصرفوا، وبكر عليهم الأشتر فقتل منهم عبد الله بن المنذر التنوخي، قتله ظبيان بن عمارة التميمي، وما هو يومئذ إلا فتى حديث السن، وإن كان الشامي لفارس أهل الشام. وأخذ الأشتر يقول: ويحكم، أروني أبا الأعور. ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه، فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه أول مرة، وجاء الأشتر حتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أول مرة، فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي: انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة. فقال: إلى مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال: إلى مبارزتي. فقال الأشتر: أولو أمرتك بمبارزته فعلت؟ قال: نعم، والذي لا إله إلا هو، لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته حتى أضربه بالسيف. فقال: يا ابن أخي، أطال الله بقاءك، وقد والله ازددت فيك رغبة. لا، ما أمرتك بمبارزته، إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي، لأنه لا يبارز إن كان ذلك من شأنه إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرف، وأنت بحمد الله من أهل الكفاءة والشرف، ولكنك حديث السن وليس يبارز الأحداث، فاذهب فادعه إلى مبارزتي. فأتاهم فقال: أمنوني فإني رسول. فأمنوه حتى انتهى إلى أبي الأعور، قال سنان: قلت له إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته. فسكت عني طويلا ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه إلى إجلاء عمال عثمان من العراق وافترائه عليه، يقبح محاسنه ويجهل حقه ويظهر عداوته. ومن خفة الأشتر وسوء رأيه أنه سار إلى عثمان في داره وقراره فقتله في من قتله، فأصبح مبتغى بدمه لا حاجة لي في مبارزته. قال: قلت له: قد تكلمت فاستمع مني حتى أخبرك. قال: فقال: لا حاجة لي في جوابك ولا الاستماع منك، اذهب عني. صاحبي أصحابه فانصرفت عنه، ولو سمع مني لأخبرته بعذر صاحبي وحجته. فرجعت إلى الأشتري فأخبرته أنه قد أبى المبارزة، فقال لنفسه نظر. أنا رأيت في رواية ثانية أنه قال الأشتر لنفسه نظر، ولو أنه رضي بالمبارزة لبريت عظمه. قال: فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينهم الليل، وبتنا متحارسين. فلما أن أصبحنا نظرنا فإذا هم قد انصرفوا. قال: وصبحنا علي غدوة فسار نحو معاوية، فإذا أبو الأعور السلمي قد سبق إلى سهولة الأرض وسعة المنزل وشريعة الماء مكان أفيح، وكان على مقدمة معاوية. قالوا: استعمل علي عليه السلام على مقدمته الأشتر بن الحارث النخعي، وسار علي في 50,000 من أهل العراق، وقد خنست طائفة من أصحاب علي، وسار معاوية في نحو من ذلك من أهل الشام، واستعمل معاوية على مقدمته سفيان بن عمرو أبا الأعور السلمي. فلما بلغ معاوية أن عليا يتجهز أمر أصحابه بالتهيؤ، فلما استتب لعلي أمره سار بأصحابه. فلما بلغ معاوية مسيره إليه سار بقبضه وقبيضه نحو علي عليه السلام، واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو وعلى ساقته ابن أرطاة العامري يعني بسرى، فساروا حتى توافوا جميعا بقناصرين إلى جنب صفين. فأتى الأشتر صاحب مقدمة معاوية وقد سبقه إلى المعسكر على الماء، وكان الأشتر في 4,000 من متبصري أهل العراق، فأزالوا أبا الأعور السلمي عن معسكره، وأقبل معاوية في جميع الفيلق بقبضه وقبيضه. فلما رأى ذلك الأشتر أنحاز إلى علي عليه السلام، وغلب معاوية على الماء وحال بين أهل العراق وبينه. وأقبل علي عليه السلام حتى إذا أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بينه وبين الماء. إلهنا بارك الله فيك.